أحر عزاء يرفعه من هذه البقعة في هذه اللحظة إلى المقام السامي لمولانا قطب دائرة الإمكان صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء. سيدي لك العزاء وأنت تعيش مع شيعتك وشيعة آبائك وأجدادك ذكرى شهادة مولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الله نسأل أن يكتبنا ممن واسى أهل البيت بهذا الخطب وبهذا المصاب الجلل، وأن يتقبل عزاءنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أبنائك الطاهرين ولا سيما مولانا موسى بن جعفر المعذب في قعر السجون ذي الساق المرضوض بحلق القيود وصاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا جنة الفردوس، يا جنة الفردوس، ما بال الحشا قد بات يصلى منك ذات وقودي، ذهبت بزهرتك الليالي السود، يا تبا لهاتيك الليالي سودي، لم تحتفظ لك في عهود مثل ما لأبي الرضا، لم تحتفظ بعهودي، جلبوه قسرا من مدينة جده نحو المدائن موثقا بقيودي، حبسوه في طامورة لم ينفجر ليل الشقا عن صبحها بعمودي، تبت يد الرجس الرشيد بفعلي، إذ ليس في ما قد جنى برشيدي أحد أوحى إلى سنديه ليسمه ثم تذوب به صخور البيد فقضى سميع من في السجون مشردا في منزل عمن يحيى يب بعيد وضعوا على جسر الرصافة العشه وعليه جهرا بالإهانة يودي والله يصرخ الناع يصرخ الناع ودمعته تهيل يا شبول هاشم يا أبا هليل يصرخ الناع ودمعته تهيل يا شبول هاشم يا أبا هليل يا بإلكم إلكم سجين يهدم الحيل ويلي ما أتوا شيع أربع يا حماميل ردنا الهواشم تركب الخيل لعزها ولا عند جنازة تشيل ويلي لعزها ولا عند جنازة يا زت الشيل يصرخ اللاعب قلب ماله يصرخ اللاعب قلب ماله موسى بن جعفر مات اليوم. نعم في صبيحة هذه الليلة يفارقنا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. والله يصرخ اللعيب قلب معلوم موسى بن جعفر مات اليوم وظلت عليه تنوح يا دور العلوم ولكن لكن أقول تخاف الهموم ما مات ومن الماي محروم أولا أولا يا أبو الإمة يا مظلوم ويل العقبة نسبة آية الزينة آية يا أبو كلثوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم السابع من شهر صفر من سنة 128 لهجرة النبي صلوات الله عليه وآله، بزغ هذا النجم العلوي الفاطمي إماما هاديا حجة لله معصوما. الرواية عن أبي بصير يقول: كنا في الحج مع مولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعندما عدنا من حجنا ووصلنا إلى منطقة الأبواء، المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة، بين كنا نتناول طعام الغداء، وكان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكثر الطعام ويطيبه، فبين نحن نتناول طعام الغداء وإذا برسول من السيدة حميدة الملقبة بحميدة المصفات زوجة مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برسول منها جاء ليسار الإمام الصادق روحي له الفداء، فسرعان ما نهض مستبشرا، فارقنا هنيئة ثم عاد ووجهه يتهلل بشرا وطلاقة وضاحك السن. قلنا: يا ابن رسول الله، أضحك الله سنك؟ قال: نعم، لقد ولد اليوم لي حجة الله، يعني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وأمه هذه المرأة العفيفة الطاهرة النجيبة السيدة حميدة من بلاد المغرب، وهذه المرأة عرفت بأدبها وعلمها ومعرفتها بأهل البيت، وعرفت بالعناية الإلهية الفائقة بشخصها، لأنها القرار المكين للنطفة التي سيولد منها حجة الله في أرضه وسمائه. وكان يعبر الإمام الصادق عنها بقوله: حميدة حميدة مصفات كسبيكة الذهب، طهرت في الدنيا والآخرة. بهالمضامين يعبر عن هذه المرأة العظيمة. نشأ الإمام الكاظم سلام الله عليه في كنف أبيه إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن حانت سنة 148 للهجرة، وودع العالم الإسلامي الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه شهيدا مسموما محتسبا، من بعد أن أرسى دعائم تلك الجامعة الجعفرية الكبرى، فتتلمذ على يديه الآلاف من الطلبة، ومن المدرستين، من مدرسة أهل البيت ومن أبناء المدارس الإسلامية الأخرى، حتى عد ابن عقدة عدد الطلبة والرواة عن الإمام إلى أن أوصلهم إلى 4000. ويقول الحسن بن علي الوشاء: دخلت إلى مسجدكم هذا، يعني مسجد الكوفة، فرأيت فيه 900 شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد. إذن يوم آلت الإمامة إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان له من العمر يوم ذاك 20 سنة ليس إلا، آلت إليه أمور الإمامة أمام هذا الإرث العلمي، أمام هذا الإرث المعرفي الهائل الذي أسس له آباؤه من قبل، ولا سيما الإمام الباقر روحي له الفداء. ونمى وطور وتابع هذا الصرح أبوه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكانت المهمة قد ألقيت على عاتق الإمام الكاظم صاحب الذكرى سلام الله عليه في أن يتمم ذلك البناء. وفعلا مارس دوره مع أشد الظروف التي واجهها. هو عاصر 5 من طغاة بني العباس، عاصر المنصور الدوانيقي وابنه محمد المعروف بالمهدي، ومن ثم عاصر الهادي، وهكذا إلى أن انتهى الأمر به إلى هارون العباسي. وهذه النماذج من الطغاة إنما تلونت كالحرباء مع الظروف المحيطة بها لكي تخدع الجماهير المسلمة يوم ذاك. مع هذا إمامكم أبى إلا أن يواصل المسيرة، وإمامكم بالتسديد الإلهي بما أنه الإمام بما أنه المؤيد بعلم الكتاب، بما أنه المؤيد بعمود النور، بما أنه المسدد بروح القدس، مارس دوره إماما هاديا للأمة، فكانت طلبة ومعهم أوراقهم وأقلامهم من الأبنوس وغيره، كانوا إذا ما نطق الإمام بكلمة في مجلسه دونوها، فركز الإمام سلام الله عليه أيما تركيز على جانب العلم وعلى جانب المعرفة. وقد قلنا في الليالي الماضية إنه صلوات الله وسلامه عليه عمل على عدة محاور. المحور الأول منها كان هو كشف النقاب عن طغيان هذه الحكومة وعن عدم شرعيتها، الحكومة العباسية المتمثلة بهارون ومن قبله من بعد من الحكام الذين تولوا السلطة وجلسوا على سدة العرش العباسي. كان من جهة ثانية في محور آخر يرعى جماهيره المؤمنة المسلمة، يوجههم في كيفية التعامل مع كل مفردة من مفردات الحياة. الإمام ركز على جانب العلم والمعرفة والرد على تلك الشبهات والانحرافات العقدية والفكرية، ولا سيما الموجات الإلحادية التي ظهرت في زمانه. ونحن إذ نعيش ذكرى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جدير بنا أن نتحمل مسؤولياتنا كشيعة. أئمتنا عندما ضحوا علينا أن نحترم هذه التضحيات بسلوكنا بسيرنا بأخذنا بأسباب العلم والمعرفة بحذرنا، لأن المؤمن حذر فطن، يعرف أين يضع قدمه وما الذي يدور من حوله. لا تضيع جهود الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم سدى فلتتحقق. ونحن في الوقت الذي نعيش الغبطة ونستشعر هذا النصر الإلهي عندما نرى هذه الأفواج والأمواج البشرية وقد ماجت بها بغداد منذ ما يقرب من 5 أيام، في الوقت الذي نشعر بالغبطة نتمنى على أهلنا، نتمنى على أحبابنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا أن تكون زيارتهم للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه زيارة العارف بحقه أنه إمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن نتخلق بأخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام آلت إليه أمور الإمامة، فكان أن رعى تلك الجامعة الجعفرية الكبرى التي رعاها من قبل أبوه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ومن بعد ذلك إمامنا روحي له الفداء حاول جاهدا أن يبني تلك الجماهير وأن يعدها لساعة صفر مرتقبة، لأن أي إمام منهم عليهم السلام عندما تؤول إليه أمور الإمامة يجد نفسه أمام سبيلين. السبيل الأول هو سبيل الثورة وامتشاق السيف يعني الكفاح المسلح، والسبيل الآخر هو سبيل الإصلاح وبناء القواعد الجماهيرية المؤمنة حقا والمرتقبة لساعة صفر مرتقبة. فالإمام بما هو الإمام وهو المسدد ومعه عمود النور وهو المسدد بروح القدس يرى الحقيقة شاخصة بين عينيه. هذا بغض النظر عن الحديث المعروف بحديث الخواتم الذي يرويه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إذ إن كل إمام منهم إذا ما آلت إليه أمور الإمامة فض خاتما عنده ليجد فيه ما يجب عليه أن يقوم به من أعمال. الشكل هذا حديث عندنا يروي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من لفظ. الإمام يشوف روحي له الفداء، أن المرحلة مو مرحلة كفاح مسلح ونهوض بالسيف، وإنما أخذ يبني الأمة بناء عقديا صحيحا، بناء تربويا صحيحا، بناء أخلاقيا صحيحا. أي حراك تحرري أو أي حراك ما يعبر عنه بالحراك الثوري إنما يرتكز على دعامتين. الدعامة الأولى استعداد القاعدة الجماهيرية. الناس عندها استعداد للتغيير، لو ما عندها استعداد للتغيير كل يتكل على الآخر. إذا الناس أبدوا الاستعداد للنهضة هذا تحقق المرتكز الأول أو الركيزة الأولى تحققت، ولكن الجماهير ليس لها أن تتحرك ما لم يأتي المرتكز الثاني والركيزة الثانية وهي إجازة القائد. الجماهير مستعدة نعم، والقائد يجيزها فتنطلق قافلة العمل الثوري. هذا في ما يراه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك وإن بدت الجماهير مستعدة للنهضة إلا أن القائد لم يجز فلا حركة. نعم تكون هنا وهناك حركات، إنما يضطر أصحابها إلى الدفاع عن أنفسهم، كما حصل مع حسين بن علي الخير في واقعة فخ. هذا اللي حصل في واقعة فخ، الواقعة المؤلمة في أيام الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهذا ما شهده العراق عندما كانت الجماهير تفور وتتميز غيظا، إلا أن القائد لم يجز بعد، حتى إذا ما أجاز القائد الحركة وإذا بأبنائنا سطروا الملاحم. هناك في جبهات الدفاع المقدس أبناؤنا افترشوا تراب السواتر والتحفوا بارود المعارك، حتى أهب الله تبارك وتعالى عليهم رياح الناصر، وحتى عشنا نحن وإياهم في هذا المجد المؤثل ببركة دماء شهدائنا وبصبر أمهاتنا وبذلك التكاتف المنقطع النظير بين أكثر من طائفة وبين أكثر من شريحة مجتمعية في بلادنا. الإمام روحي له الفداء أراد أن يبني الجماهير وأراد أن يعدها لساعة صفر مرتقبة، وفعلا تمكن الإمام، قدم لنا نماذج، علمنا صفوان الجمال كيف يتعامل مع السلطة، وعلمنا علي بن يقطين كيف أنه يتغلغل في قصور أولئك الحاكمين، وكيف أنه يؤيد حالة المدد الاقتصادي الشيعي الذي يوالي أهل البيت من خلال فعاليات الحج النيابي لمئة وخمسين أو مئتين وخمسين أو 300 واحد من شيعة أهل البيت يرسلهم نيابة ويعطي كل واحد منهم من 10 إلى 20 ألف درهم، ما يؤكد حالة المد الاقتصادي لتلك المجاميع المقهورة من قبل النظام العباسي الحاكم. والإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد هو ذلك الهادي الذي يهدي الأمة إلى طريق صوابها، ويريد أن يوصل طالبي الكمال إلى كمالاتهم، افتح باب العلم والمعرفة، لأنهم دوما وأبدا يريدون العلم والمعرفة. يقولون للناس احنا نريدكم تأخذون بأسباب العلم، مشكلتنا مو مع العالم، مشكلتنا مع الجاهل. الإمام الجواد حفيد الإمام صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه يقول لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. إذا واحد ما يعرف حبذا لو يصمت يلوذ بالصمت. وعلمنا الإمام الكاظم سلام الله عليه أن نتعامل مع الدنيا بتعامل، وأن نتعامل مع الآخرة بتعامل، يوم قال الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبه الموت فخسر الاثنين، خسر الدنيا والآخرة، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا فاستوفى منها حقه فربح الاثنين، ربح الدنيا والآخرة. يمر إمامنا الكاظم سلام الله عليه يوما على قبر فقال إن شيئا هذا آخره لحقيق بأن يزهد في أوله. يعني الدنيا، وإن شيئا هذا أوله، أوله قابر، لحقيق أن يخاف من آخره، يعني أهوال الحياة الآخرة، أهوال الحياة البرزخية، أحوال يوم القيامة وأهواله. وهكذا أئمتنا سلام الله عليهم يريدون أن ينيروا لنا الدرب. والإمام حشرجة في صدور بني العباس، كادوا له مرارا ولم يتمكنوا من قهره صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قال هارون العباسي قولته: من يدلني على أحد آل أبي طالب يعاني من ضيق الحال لكي يعرفني ما أحتاج إليه؟ أريد واحد من آل أبي طالب، وأريد فقير حال عندي مشروع وياه، عندي قضية. فدلوه على علي بن إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ابن أخوه للإمام الكاظم روحي له الفداء. فأرسل بطلبه محمد بن خالد أو محمد بن سليمان على اختلاف النصوص التاريخية، اللي كان والد جماعة على المدينة المنورة، أرسل بطلبه وقال له: الخليفة يريدك، الخليفة يريدك. وأعطاه فرد 200,000 درهم. الإمام عرف، الإمام الكاظم سلام الله عليه عرف بأن المؤامرة تحاك له عن طريق ابن أخيه، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى بغداد. قال: ليش؟ قال: له هم أرسلوا بطلبي. قال: له إيش عندك؟ قال: له أنا مملق وعلي دين، أنا فقير وعندي دين. الإمام قال: له أنا أقضي دينك وأنا ما مقصر وياك، أنا أصلك بين الحين والآخر. قال: له لا، كون أروح إلى بغداد. عاد عاين عليه الإمام سلام الله عليه. وبرغم هذا كله شال 300 دينار وأعطاه إياه، قال: لزمها يستعين بها على سفرك. بس الله الله بدمي، الله الله بدمي، لا تيتم أولادي. والإمام عارف بأن المكيدة تصير عن طريق هذه الخاصرة الرخوة في إطار آل أبي طالب. زين، هذا راح يوم اللي دخل إلى بغداد، أول ما دخل على هارون العباسي سلم عليه بالخلافة وقال قولته المشؤومة: خليفتان في الأرض يجبى لهما الخراج. قال: ويحك، أنا ومن؟ قال: عمي موسى بن جعفر، لقد أعد العدة، وعنده بيوت وأموال وبساتين، وتجبى إليه الأموال من هنا وهناك، وإنه ليعد العدة للنهوض عليك. عاد في الوقت الذي استشاط غضبا هارون أعطى لهذا شيئا، ولكنه لم يتمتع به قط، إذ إن النصوص التاريخية تقول: ما إن خرج من عند هارون حتى أحس بألم في أمعائه، فدخل إلى موضع ما فزحر زحرة فأخرج أمعاءه فمات. الإمام قال له: يا ابن رسول الله، هذا ابن أخوك، أنت تدري راح يتخذ آلة وأداة وصنيعة للجماعة للوشاية بك، هذا راح يوشي بك، مع علمك بهذا الأمر أنت تعطي 300 دينار. قالهم: سمعت عن آبائي، عن جدي رسول الله، وهذا حقيقة الحديث واي خطير، سمعت عن آبائي، عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الرحم إذا وصلت ثم قطعت قطعها الله. تروح له تريد تتواصل معه وهو يقطع الرحم، إذا قطعت فوصلت فقطعت قطعها الله سبحانه وتعالى. وفعلا تمت القطيعة، ولكن أشخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه من مدينة جدة، أرسلوا فرد سرية إرهابية عباسية إلى مدينة رسول الله صلوات الله عليه وآله، الإمام موسى بن جعفر رحل الفداء كان يصلي ركعات عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول له سيدي سيدي أنت واسيت الحسين بشبه المصيبة، سيدي أنت أيضا 3 أيام ما أدري مر على الجسر، مر نصوص تقول في تلك الطامورة الظلماء قبل أن يخرجوك، وجدك أبو عبد الله الحسين أيضا 3 أيام على رمضاء الطفوف، أنت أزعجت حتى أخرجت من مدينة جدك رسول الله، وهذا أبو عبد الله يصلي ركعات عند قبر رسول الله صلوات الله عليه وآله، فتأخذه سنة من النوم وإذا بكتيبة من الملائكة، نعم، وأفواج من الأنبياء، وإذا برسول الله وإذا بالحسين يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح. هاي صياغات الدمستان البحراني رحمة الله عليه، يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى رحب الفسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين. يقول لجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الأم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا. المآسي جاية أبا عبد الله، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابقين. ليش جد اللي راح يصير شنو؟ يقول ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثرى عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطائر بالسيف يحز الودجين. يزعج الإمام الكاظم سلام الله عليه بتلك السرية الإرهابية العباسية، يقطعون عليه فرض صلاته، فخرج وهو بتلك الحال، ضربوا قبتين، قبة توجهوا بها إلى مدينة الكوفة لكي يعموا على الناس من أهل المدينة ومن الموالين للإمام الكاظم رحل الفداء، وقبة توجهوا بها وفيها إمامنا توجهوا بها إلى مدينة البصرة. سجن إمامنا سجنه الأول في تلك المدينة مدينة البصرة لمدة سنة في سجن عيسى بن جعفر، وهو من أقارب هارون العباسي، بقي في ذلك السجن سنة، ما كان منه إلا العبادة وإلا المناجات للباري تبارك وتعالى. إلهي لكم دعوتك أن تفرغني لعبادتك، وها أنت قد فعلت، اللهم فلك الحمد، اللهم فلك الشكر على هذه النعمة. كتب الرجل: أنا إما أن أطلق سراحة أو تنقلوا من يمي، فإني لم أرى منه إلا خيرا. أجت الأوامر من القيادة المركزية في بغداد أن ينقل هذا السجين من هذا السجن إلى سجن آخر، يقال نقل إلى سجن اسمه سجن القنطرة، من بعد ذلك صار إلى سجن الفضل بن الربيع. وهناك في سجن الفضل بن الربيع إمامنا سلام الله عليه مارس دوره العبادي، وأبرز لنا تلك الصورة التي عبرت الأجيال وحكت لنا عن إمام مظلوم في قصور هي في الواقع سجون، لما دخل القزويني عبد الله القزويني على الفضل بن الربيع وكان جالسا على تلك الشرفة وقال له: ما الذي تنظر في باعة الدار؟ ما الذي ترى؟ يقول: قلت له أرى ثوبا مطروحا. قل لي: حقق النظر جيدا، عاين زين. يقول: دققت، حققت النظر، قلت: أرى رجلا ساجدا. قال: هذا موسى بن جعفر، هذا من أمروني بسجنه، إن له سجدة من شروق الشمس إلى وقت الزوال، إلى وقت الظهيرة، فلا أدري كيف يعلم أن الزوال قد حل، فينهض يقف يصف قدميه لكي يصلي، فأتيقن بأنه لم ينم، حتى إذا ما صلى الظهر وصلى العصر سجد سجدة أخرى إلى حين صلاة المغرب، فلا أدري كيف عرف بأن وقتها قد حل، فينهض يصف قدميه مصليا، فأتيقن أنه لم ينم، حتى إذا ما صلى المغرب والعشاء وتناول شيئا من طعام إفطاره أخذ قسطا من النوم، قسطا من الراحة، سرعان ما نهض أسبغ وضوءه، صف قدميه، قضى ليله قائما وقائدا وراكعا وساجدا حتى ينبلج عمود الفجر. هذا من أمرت بسجنه. الإمام سلام الله عليه في هذا السجن كان عنده نوع من الفسحة، وكذلك في سجن عيسى بن جعفر كان أكو عنده مجال التهوية اللي في المكان، التعامل كان بشيء من اللين مع الإمام الكاظم سلام الله عليه. من بعد هذا طبعا كل واحد بيهم من ذول السجانين، من ذول اللي هم قيادات عند العباسيين، يسجن عنده الإمام، تأتيه الأوامر بقتله، تأتي إليه الأوامر بالتخلص منه، إلا أنهم يترددون. ولعله قيل لهم من غير واحد أكثر من مرة: الله الله بدم هذا الهاشمي، ديروا بالكم، لم تروا منه إلا خيرا. فنقل الإمام سلام الله عليه إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي. وحتى في هذا السجن وتقريبا مجمل المدة التي قضاها إمامنا سلام الله عليه في السجون تقريبا 16 سنة، 16 سنة من أصل 35 سنة اللي هي مدة إمامته من بعد رحيل أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. هل 16 سنة هاي من سجن إلى سجن؟ ربما بعض الأحيان يسجن فيطلق سراحه ويبقى بالإقامة الجبرية وتحت نظر عيون السلطة، ولكن سرعان ما يعاد به إلى السجن ثانية. في سجن الفضل ابن يحيى البرمكي بقي مدة، ولكن المأساة كل المأساة، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، وأحسن الله لك العزاء سيدي يا فرج الله. كأني بذلك السجن الذي هو عبارة عن طامورة ظلماء لا يعرف فيها ليل من نهار، الإمام تعرض في هذه الطامورة إلى شتى أنواع الأذى، الأذى المادي والأذى المعنوي. والله يا سيدي يا موسى بن جعفر، أنا يعز علي أن أذكر ما سطر في كتب المؤرخين، وسوف لن أذكره. على كل حال، إمامنا من مدى الضيق الشديد الذي حصل له في تلك الطامورة الظلماء أخذ يدعو الله تبارك وتعالى من بعد أن صلى 4 ركعات، رفع يديه نحو السماء وهو يقول: يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. لعد أي مستوى واصل من الأذى سيدي يا ابن رسول الله؟ هل يقول هذا علي ابن سويد هنا بغداد، شيعة أهل البيت في بغداد يوم ذاك، يقول: قدرت أتمكن من لقاء الإمام، انطيت فلوس أرضيت السجانين دخلت إلى الطامورة الظلماء اللي بيها الإمام موسى بن جعفر. تصور واحد يدخل إلى طامورة ظلماء لا يعرف فيها ليل من نهار، كيف يهتدي إلى إمامه؟ بأي جهة؟ بجهة اليمين بجهة الشمال؟ الإمام أمامي، لكن يقول أنا استدليت على وجود الإمام من خشخشة الحديد، من صوت تلك القيود، 30 رطلا من الحديد من عنق الإمام إلى يديه إلى قدميه. قال من؟ ابن سويد هذا. قلت له سيدي فداك ابن سويد، ما الذي جاء بك يا ابن سويد؟ قلت له سيدي ضاق صدورنا والله، سيدي شيعتكم برا ينتظرون شوفتك يا ابن رسول الله، يقولون متى الفرج؟ يقول قال لي لا عليك يا ابن سويد إن الفرج قريب. قلت له سيدي شو وقت؟ سيدي متى؟ قال يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد. سيدي باكر هم يوم جمعة يا موسى بن جعفر، وباكر هم يوم جمعة وراح تعيشون ويا إمامكم ذكر المأساة وذكر الشهادة والرحيل. يقول قال لي يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد، يقول خرجت من عنده لا تكاد تحملني قدماي، أطرق أبواب أصحابنا بابا بابا، اللي بالرصافة واللي بالكرخ، وأقول لهم لازم نطلع لازم نحشد فرد استقبال لإمامنا سلام الله عليه. وين الموعد؟ إيش وقت؟ قال لهم يوم الجمعة وقت الضحى على جسر الرصافة. هذا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه وشيعته بهذا الانتظار. الناس مترقبة محتشدة، العيون شاخصة إلى باب ذلك السجن، وإذا بباب السجن قد انفتح تهللت نعم وجوههم، نظروا ولكن جنازة يحملها 4 من السجانين، والمنادي ينادي ألا من أراد أن يحضر فهذا إمام الرافضة، والله ركن هذا الدين، ركن هذا الدين يا ناس الدم، موسى بن جعفر مات بالسم، وعليه عليه دمع المحيب ظل يجري بألم. يا جماعة لا كانت شيع ولا فرت حرام، ولا واحد صاح ضربوه بسهم، ويلي ولا طفل بسهم مسموم الفطب، ولا جفوفة ولا جفوفة انقطعت وطاح الألم. آه آه يا حسين المبج الكون دم. على كل حال وضعوا نعش الإمام سلام الله عليه على جسر الرصافة. علي بن سويد يقول طب إلى ذلك التجمع رفض رجل نصراني، أنا أعرف طبيب، قلت له أقسم عليك بالمسيح عيسى بن مريم إلا ما نظرت في كف هذا المسجى. يقول تناول كفه نظر فيها قلبها تلجلج، قلت له ما الخطب وما الخبر؟ قال لي يا ابن سويد هل لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت له نعم، بنو هاشم ذول أهله، بنو هاشم أهله بالمدينة. قل لي قل لهم أن يطالبوا بدمه فإن الرجل قد مات مسمومة. نعم، فضجت بغداد بأهلها وكل يقول إن سجينا قد مات في السجن. يصل هذا الصوت وهذه الضجة إلى سليمان اللي هو من أعمام هارون العباسي، وصل الصوت إليه قال لهم شوف بغداد مضطربة، ما الذي جرى، ما الذي حصل؟ قالوا له يقولون إن رجلا قد مات في السجن. قال لهم لا، اللي يموتون بالسجن ما تصير عليهم هاي الضجة، اذهبوا وتقصوا حقيقة الخبر. سرعان ما عاد الغلمان وهم يقولون سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال لهم عجيب، موسى بن جعفر على جسر الرصافة، انزلوا إليهم خذوا الجنازة من أيديهم، إن مانعوكم اضربوهم، خرقوا عليهم سوادهم. ويلي ويلي ولن من القصر مشرف سليمان، ولن من القصر مشرف سليمان، ونعش باب الحوايج لا حلو بعد. يقلهم يقلهم الجنازة ما الهعوان غريبة وما وراها ناس يمشون، يقلوا لابن عمك الكاظم قال هالحين اخذوا جنازة منهم لا تهابون. ويل الأصل الأصل والرحم لسليمان جاب أعلى موسى ودحشة أروشل النجاب، بس لحسين ما بين قراب. ويل اللي يغسلون ويجفنون ويدفنون. الإمام لا يلي أمره إلا إمام. المسيب يقول والله أنا أنظر إليهم وكأنهم هم الذين يغسلونه، ولكن الذي يغسله هو ولده الإمام الرضا الذي عرفنيه قبل وفاته وقال لي هذا حجة الله عليك، هذا ولدي علي. كأني بالإمام سلام الله عليه، لك العزاء سيدي أيها الإمام الرؤوف، يا أنيس النفوس أنت المعزى. والله شبلة يغسل وتتصارخ عيالة، جاب ونزل وفوق التراب هالة، بس حسين ما حد غسل وشالة، اي والله ثلاث ايام ظل مطروح بالوادي، وزينب تقل اخويا اخويا وداعت الله بولي تعدوك، ويا وداع طلب ولي تعداك، لو البيد يا خويا بقيت وياك، أرد مقطوع صبعك لعد يملاك، خويا ودفنك لا يضع الجسم يا كم طشار. هذا بيت الدعاء وبالختام أقول سيدتي تألمت عليه، سيدتي انكسر قلبك لأخيك أبي عبد الله، ترى هو من قبل ذلك انكسر قلبه لك يا ابنة أمير المؤمنين. شوف هذا الأديب خاصة ورا تصوير، يقول ثلث ولاد ثلث ولاد ولحسين يا ناس، ثلث ونات والحسين يا ناس ولا على الولد ولا على عباس وبعد بعد ونيت راحت شيب الراس ويلي على زينب راحت ويا الارجاس ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة أخواني ونحن في رحاب الإمام موسى بن جعفر وحفيده الإمام الجواد وفي هذه الليلة ليلة الجمعة وفي الذكرى الأليمة فلنتوجه إلى الله تبارك وتعالى في نجح طلباتنا وقضاء حوائجنا. خردد كنا اللي داخل الصحن الشريف اللي يوصلها على الصوت خردد المقطع الشريف من الآية الكريمة. أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي نحن المضطرون الذين نسألك كشف الضر عنا يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية انصر ناصريه واخذل خاذليه واكتبنا في المستشهدين بين يديه. اللهم اقضي حوائج المحتاجين اوفي ديون المديونين المرضى ولا سيما المنظورين والذين اوصونا بالدعاء. ألبسهم ثوب الشفاء وثوب العافية بلادنا العراق وجميع بلاد المسلمين اجعلها آمنة أرزق أهلها من الثمرات. اللهم ليكن تسديدك وتأييدك لعلمائنا الربانيين العاملين في مشارق الأرض ومغاربها كلمتهم اجعل هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى. إخوتنا المؤسسين لهذه المجالس الشريفة في العتبة الكاظمية المقدسة تقبل ربي صنيعهم هذا بأحسن القبول إلى أمواتهم وإلى أموات الحاضرين والزائرين والمؤمنين وإلى أرواح شهدائنا نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.